من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالنور الذي أنزل مع محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، فمن استنار بهما أنار الله طريقه وأنجاه وأفلح في الدنيا وفي الآخرة، ومن عدل عنهما أو تركهما فقد أعمى الله بصيرته. يقول ابن تيمية رحمه الله: أرض لا تشرق عليها شمس الرسالة فهي أرض ملعونة، وقلب لا يشرق عليه هذا الدين فهو قلب مغضوب عليه. فإن الله عز وجل إذا غضب على القلوب لم يوصل لها هذا النور من الكتاب والسنة، فجعلها في حجاب لا ترى ولا تسمع ولا تبصر ولا تفقه. وإذا رضي الله عن قلب حبب إليه الكتاب والسنة، فأوصل إشاعة هذا الكتاب وهذه السنة وهذين النورين إلى هذا القلب. وإذا غضب الله على أرض ولعن أرض من الدنيا ما أشرقت عليها شمس الرسالة، فشمس الرسالة أيها المسلمون هو الكتاب والسنة. من استنار بنورهما اهتدى وقاده الله سبحانه وتعالى إلى جنات عرضها السماوات والأرض. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستضيء بنورهما، وممن يتمسك بحبلهما، وممن يمشي على طريقهما، إنه على كل شيء قدير. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النعمان بن بشير أحد شباب محمد صلى الله عليه وسلم من الأنصار، رباهم صلى الله عليه وسلم على عين وعلى سمع وعلى بصر، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. وكان يكفي المسلم أن يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة فتغير حياته ظهرا لبطن، وتنقله من الجاهلية ومن الوثنية إلى الإسلام. ولذلك يأتي أعدى الأعداء الذي يريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة فتتحول حياته، فإذا هو من أهدى عباد الله، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، بل أحب عنده من أهله وماله ونفسه. هذا الشاب حفظ الكثير، ويكفيه فخر أنه حفظ هذا الحديث للأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم طوائف الأمة إلى ثلاث طوائف بحسب الدين وبحسب العلم وبحسب الهدى. فطائفة قبلت هذا الهدى الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم فعلمته أنفسها وعلمته الناس، وطائفة استفادت هي من نفسها وهي طائفة خيرة مباركة، والثالثة طائفة ما استفادت ولا أفادت ولا رفعت بهذا الدين رأسا وهي طائفة مغضوب عليها. فهذا من الذين رفع الله رؤوسهم وبلغوا هذه الشريعة، يقول عليها أفضل الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. ويقول: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عن إنسان. فالذي يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم آية أو حديث هو من الذين رفع الله رؤوسهم وأيقظ قلوبهم وأحيا أرواحهم. فالذي أوصي نفسي وإياكم بتبليغ هذا الدين ونشره في المجالس ومع الأحبة ومع الزملاء وفي أماكن العمل وفي الوظائف وفي المدارس لينتشر ولتكونون من المشاركين لمحمد صلى الله عليه وسلم في دعوته وترفعون على مدينه المصلحون أصابع الجمعة كذا هي أنت بل أنت اليد البيضاء فعليه أفضل الصلاة والسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين أي أن الله بين في كتابه الحلال وبين الحرام فكل شيء واضح للأمة لجمهور الأمة أو لجملة الأمة أن الله أوضح الحلال والحرام فالحلال نعرفه من المطاعم والمشارب ومن الذبائح ومن الصيد ومما ينكح المسلم ومما يتسرى هذا بين واضح والحرام كذلك بين من المحرمات التي نهى الله عنها في الأقوال والأعمال والأحوال والكلام والصفات فحرم الله سبحانه وتعالى الشرك وعده سبحانه وتعالى أكبر ذنب عفي به في تاريخ الإنسان وهو أكبر ظلم للإنسان على وجه الأرض والزنا وشهادة الزور وهذه الأمور كلها حرمها الله فهذه بينة لا تحتاج إلى كثرة تفصيل. وأما المشبهات وفي لفظ للبخاري عند أبي موسى من روايته المشتبهات وهناك المشتبهات فهذه التي قال أهل العلم تعارضت فيها النصوص لا يدرى هل هي حلال أو حرام أو لم يرد فيها نص فلا يدري الإنسان هل هي حلال أو حرام فالورع كل الورع أن تتقيها وأن تتركها. وأمثلتها كثيرة مثل لها بعض أهل العلم من هذا العصر بهذه الأقياب التي انتشرت عند الناس وبعض الأمور التي دخلت عند المسلمين ولم يكن فيها نصوص فإذا اشتبهت عليك ولم تعرف ما هو النص ولم يفتيك عالم بها فالورع كل الورع أن تتركها لتتقي لعرضك وتستبر لعرضك ودينك والاستبرار العرض والدين من البراءة أي تتنظف من السمعة السوء ومن أن يكدح بعرضك وفي دينك لأن من قرب من حمى الله يوشك أن يقع. ومن استبرار العرض ما فعله صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيين وهي زوجه صلى الله عليه وسلم أتت تزوره وهو معتكف في المسجد فكلمته وكلمها صلى الله عليه وسلم في الليل فلما أرادت أن تنصرف ودعها ومضى معها مسيئا وهو حاجا عليه أفضل الصلاة والسلام إلى باب المسجد فمر رجلان من الأنصار فلما رأى المرأة رأى الأنصاريان رأى المرأة مع الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل في سيرهما فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما تعالى فأقبل منه صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتي صفية بنت حيي أي لا تشكون. قالوا غفر الله لك يا رسول الله يعني هل يشكون في أطهر من خلق الله وأبر من خلق الله وأحلم وأشقى وأخشى لله ممن خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ولذلك نهى أهل العلم أن يقف الإنسان موقف التهم أن تقف موقف التهمة ولو كنت أبرأ من أي بريء ولو كنت أطهر من حمام الحرم أو أطهر من ماء المزل من ماء الغمام لا تقف من مواقف التهم. سوق يجتمع فيه النساء سوق فيه شبهة مجلس فيه ريبة لا تجلس فيه ولو أنك طاهرا مطهرا لأن هذا يقع في عرضك وفي دينك ثم لا يصدقونك بعدها الناس أبدا قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. صحيح أنك بريء لكن الناس لا يبرئون الإنسان وقد يلحق به الشائعة والتهمة فتلتق به حتى يلقى الله. ولذلك يقول عقبة بن الحارث أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وهي عجوز أنا أرضعت عقبة بن الحارث وأرضعت زوجته يعني أنه هو وزوجته أخوان من الرضاعة فاستدعاه صلى الله عليه وسلم فقال فارق زوجتك. قال وين يا رسول الله؟ قال تقول فلان أنها أرضعتك وزوجتك. قال يا رسول الله ما صدقت؟ قال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل كيف وقد وقع هذا الكلام ما دام أنه وقع هذا الكلام وأنه تسرق ففارقها ففارقها رواه البخاري. ولذلك أكبر ما يحافظ عليه المسلم أن لا يتزيى بزيا يخالف أهل الإسلام فإنه مهما بلغ من تقوى ومن ورع فإن الناس يتهمونه والاستبراء للدين والعرق يمنعك أن توقف نفسك في مواقف الريبة والتهم نسأل الله العافية. بل الإنسان يعرف بجليسه بعض الناس فيه خير وتقوى وهدى واستقامة ومروءة لكنه يجالس الأنداد، فيعرف بمجالسته لهم ويوقع في دينه وفي عرضه تهمة وذمة لا تسد ووصمة إلا بالتوبة والرجوع إلى أهل الخير. ولذلك يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس، أي أن الذي يعلم الحلال والحرام ويعلم المشبهات القليل القلة ودائما القليل معهم الخير. يقول الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور، ويقول سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقد أسلفنا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج إلى السوق فسمع أعرابيا يقول اللهم إني أسألك أن تجعلني من عبادك القليل، فانتهر عمر وقال ما هذا الدعاء الذي ما سمعنا به؟ قال يا أمير المؤمنين أما يقول الله وقليل من عبادي الشكور؟ فقال عمر كل الناس أشبه منك يا عمر. تواضعا منه رضي الله عنه فالقليل معهم الخير. ولذلك صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمون هذه الأمور المشبهات أو المشتبهات لأنها لا تظهر لهم، إما تعارض النصوص أو عدم ورود النص في هذه المسألة أو اختلاف أهل العلم. فقال صلى الله عليه وسلم فمن اختلف الشبهات فقد استبرع لعرضه ودينه، أي أن من ترك هذه الشبهات فقد برع الله عرضه ودينه. ويقول أهل العلم اجعل بينك وبين الحرام حاجزا، وإن لم تجعل حاجزا فسوف تقع ولا محالة في الحرام، نسأل الله العافية. ومن استسلى في كثرة المباحات وكثرة اللباس وكثرة المطاعم وكثرة المراكب يوشك أن يقع في الحرام، لأنه يستدعيه ذلك لكثرة الدخل، ثم يقع في التعامل بالربا، ثم يأخذ عمل إضافي، ثم يقع في الكذب والزور والانتدابات، وبعد يقع في الحرام لأنه هو الذي وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطارب والكثير القاتل. فهو أول مسؤول عن نفسه لأنه أوضع نفسه في كثرة المباحات. ثم وصف صلى الله عليه وسلم قال ومن وقع في الشبهات، يعني أنه يقع في الحرام. ثم مثل صلى الله عليه وسلم كراء يرعى حول الحمى، أي رجل معه غنم يرعى حول حمى لأحد ملوك الدنيا، لأن من عادة ملوك الدنيا أن يحمون لهم نحم أو السلاطين أو المسؤولون، فيجعلون لهم نحمة ممنوع أن يمر به هذا، ومن مر بها واقترب به أو اقترب منه ضربت عنقه وسجن وجلد وفرش. فالله عز وجل مثله صلى الله عليه وسلم بأن له حمى وهي المحارب ممنوع أن يبتلعها الإنسان أو يكثر منها. فالراعي هذا كلما أصبح الصباح يأخذ غنمه ثم يكثر من مرعى الملك ما يرعاه إلا هناك، ضاقت به الدنيا كالأعراض الذي ضاقت به الدنيا إلا أن يبول في مسجده صلى الله عليه وسلم، فدائما يرعى حول الشبك وحول حارس هذا الملك، كلما أصبح الصباح يطردونه فيعود. فهذا لا يأمن أن تدخل شاة من غنمه أو قطيع منها وثياب فترعى فيوقع في الحرام فيجلد ظهره ويضرب عنقه ويسجن حتى أبد الآبدين، هذا في الدنيا. أما عند الله عز وجل فوضع الله المحرمات في دائرة ووضع المباحات عز وجل، فإنه ما حرم شيء إلا أباح شيء، فمن أكثر من المباحات واقترب دائما الحرام يوشك أن يقع ولو مرة من المرات. فيقول صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل صلاح في الظاهر وكل صلاح في الباطن وكل صلاح في الأقوال والأعمال والصفات والأحوال فهو مصدره القلب. إذا رأيت الإنسان صلح في أمر وكلامه صحيح وطيب فاعرف أن قلبه طيب، حتى الصلاة إذا رأيت الإنسان يخشع في صلاته فاعرف أن قلبه خاشع. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما يركز على القلوب، ويقول في أثر أن الله عز وجل يقول لعبده فارق قلبك ساعة شكر مني. وقرأت في بعض الكتب أن بعض الحكماء والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها إذا وافقت أصول الدين وقواعد الدين. يقول أحد الحكماء من الهنود فالانتصار على النفس وتربية هذا القلب هو المقصود. ولذلك بعض الناس يكثر من العبادات لكن قلبه خراب لأنه ما اعتنى بتربية قلبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة
والسبب أنه يقول مضغة يقول العجيب، كأنه يقول العجيب أن هذا الكلب صغير وعليه مدار الأعمال وعليه ترد الأقوال، فلصغره الواجب أن يهتم به. والمضغة هي اللقمة التي يمضغها الإنسان التي يأكلها، يعني المضغة المتوسطة، اللقمة المتوسطة لا الكبيرة ولا الصغيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلامه يسير على اللغة ولا يهمنا أن تكون كبيرة أو صغيرة، لكن المضغة هي اللقمة. فيقول صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة التي هي القلب فسد الجسد كله. يا مسعد الجسم كم تسعى لراحته، أسعدت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا من أسعد جسمه في انتقاء الملابس والمطائر والمشارب والبيوت ودمرت روحك، لقد أخطأت العمار. هنا الدمار ليس العمار، يا مسعد الجسم تتعب جسمك في راحة جسمك، يا مسعد الجسم كم تسعى لراحتي أسعدت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولذلك ينظر الله إلينا بالقلوب، نظره سبحانه وتعالى على القلوب ونظر الناس على الأجسام. فالنظر من الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي لفظ هناك إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب والعمل هو موطن نظر الرب تبارك وتعالى. هذا ما في هذا الحديث. وإنما سمي القلب قلبا لأنه قيل أنه مقلوب على رأسه في جوف الإنسان، قال ابن حجر، وقيل لسرعة تقلبه، قال سفيان الثوري قلبي يتقلب علي في اليوم 50 مرة. يعني تريد من نفسك دائما أن تعتدل فتأتيك بمكان الشبهات، تريد أن تعبد الله فتأتيك بالرياء، تريد العلم فتأتيك بحب الظهور، تريد الانطواء والعزلة فتأتيك بالشبه والوسوسة. فدائما القلب يتقلب، فسمي وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه. ثم قال البخاري رحمه الله، وقد مر معنا مجمل قصة هذا الحديث لكن بقي التفصيل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ يقول صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، هم من قبائل ربيعة، لأن العرب ربيعة ومضر أو أكثر من ذلك، هم عدنان وقحطان. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أو لا نستطيع أن نأتيك إلا بالشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحج من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: الحنثم والدباء والنفير والمدفق، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. هذا حديث جليل عظيم من أجل الأحاديث في الإسلام، رواه ابن عباس، وقد أسلفنا جملة الحديث أو قصة الحديث، ومن هو وفد عبد القيس، وأنهم من البحرين الذي هم يسمى الآن الأحساء، ليس البحرين المعروف الآن لكن هم من الأحساء، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن وفود العرب. فقال مرحبا بالقوم، وقبل أن يقول مرحبا بالقوم يقول من القوم. ومن حسن الضيافة ومن فقه هذا الحديث أنك تسأل ضيفك إذا دخل من أنت بعد أن يجلس ويشرب جلة ويرتاح، ما توقفه عند الباب فتأخذ بكلابيبه وتقول من أنت وما رقم سيارتك ورقم تابعيتك ومتى ولدت، فهذا ليس بوارد عند المسلمين. لكن المقصود أنك تسأله سؤال استئناس. يقول أهل التفسير، يقول الله عز وجل لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى، الله يدري أنها عصا، ويعرف من اين اتت العصا، فقال هي عصاي، وارتاح على الخطاب. والثالث قالوا ملاطفه الله سبحانه وتعالى لموسى، بان من ادب الضيافه ان تلاطف الضيف. يقول اجدي احاذف ضيفي قبل انزال رحمه، ويخصب عندي والمكان جديد. وما الخصب للاضياف ان يكثر القرى، ولكنما وجه كريم خصيب. يقول من عادتي ومن كرمي انني احاذف الضيف وهو يحط رحله عن الجمل او عن الفرس، فاقول كيف حالكم وكيف اصبحتم وهل اتاكم من امطار او من خير. اما ان يسكت الانسان ويصمت ويتبركم ويقطف الجبينه، فلو ذبح ما في الدنيا ما ارتاح له الضيف. فيضطر وما الخصب للاضياف ان يكثر القرى، ولكن ما وجه الكريم خصيبه. فيقول من اجل السؤال في الاسلام ان اذا دخل الضيف فساله. وفي الترمذي بسند فيه راء، اذا عرف احدكم اخاه فليساله عن اسمه ونسبه فانه واقف الموده. اي انك اذا عرفت شخص تقول ما اسمك يا اخي، وفين تسكن، ومن اي قبيله، ولا مانع ان نساله عن قبيلته، وليس هذا من التعصب ولا من التمييز العنصري الذي في جنوب افريقيا، لا، لكنه هذا من آداب الإسلام. لأن الله يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فشعوبا وقبائل، القبيلة تعرف القبيلة، وهذا من التعارف. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل الطارق إذا طرق من أنت. يقول جابر طرقت على بابه صلى الله عليه وسلم، قال من؟ قلت أنا. قال من؟ قلت أنا. فغضب صلى الله عليه وسلم وفتح الباب، قال أنا، يعني كل الناس كلهم يقولون أنا، لكن من أنت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه جابر، لكن ليس من الأدب أن يقول إنسان أنا. قال ابن جوزي وإنما نهى صلى الله عليه وسلم لسببين اثنين عن كلمة أنا، لا بد أن تخبره باسمك، يعني اسمك الثلاثي أو الثنائي، فتقول أنا فلان ابن فلان حتى أهلك في البيت. أما السبب الأول فإن في كبر، يعني أنا الذي معروف مشهور عند الناس وكان لعلم في رأسي نار لا يحتاج إلى تعريف حتى أعرف عليك الآن. والأمر الثاني أن فيه إيهام على الأهل والأسرة، فيأتي إنسان متلبس ويقول أنا فلان أبوكم علي بن محمد، وهو ليس بعلي بن محمد وليس بأبيه، فيفتحون له فتقع الحرب العالمية الثالثة إذا فتحوا له. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يتطرق الشبهة والامتيار والتهمة، وأن يدخل لهذه المداخل، فسد صلى الله عليه وسلم الذريعة الموصلة إلى هذه الأمور. قال صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد؟ وجوابهم هنا يختلف عن جواب الأجد قبائلنا التي مرت معنا، لأنه لما سأل صلى الله عليه وسلم عن أسمائهم قال من القوم؟ قالوا مؤمنون، وهو ما يريد صلى الله عليه وسلم يعرف أنهم مؤمنون، لكن يريد أن يقول الزيور أو من ربيعة أو من مضر أو من غطفان، لكن قالوا مؤمنون. فتبسم صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوقت؟ شك من الراوي. أما القوم فهم القوم الكثير الذين قامت بهم قوامة الحياة أو مجتمعهم، وأما الوفد فقالوا هم العدد القليل الذين وفدوا وهم خيرة الناس. ولذلك كان العرب من عادتهم إذا أرسلوا وفدا اختاروا العقلاء الذين يحسنون الكلام والأخذ والعطاء، لأن العاقل يحسن في التصرف. روى أهل العلم في ترجمة أبي حنيفة رحمه الله أنه دخل عليه رجل، وكان الرجل هذا حسن زي حسن اللباس، وهذا ينفعنا في التربية أننا نعتني بظواهرنا، لأن عيون الناس في أن عقول الناس في عيونهم، ولذلك يقدرونك الناس على قدر لباسك وسارتك، فإذا تكلمت قدروك على قدر كلامك. فدخل رجل على أبي حنيفة كان حسن الزي حسن الزي حسن الحلية، عليه لباس فارهة وعمامة، فكان أبو حنيفة مادة رجله، فلما رأى هذا الرجل قبض رجله وردها، فجلس الرجل فلم يتكلم، فهذا أبو حنيفة هذا الرجل، وأخذ يوقره. فلما طال المجلس قال أبو حنيفة والتفت للرجل ألك مسألة؟ قال نعم لي مسألة. قال وما هي؟ قال متى يفطر الصائم؟ هذا أول شيء. قال يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال فإذا لم تغرب الشمس إلا وسط الليل. فمتى؟ فقال أبو حنيفة أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه كلتيهما، كان يمد واحد فمدها كلتيه، وهي لا تؤلاك الظلال ولا يتم إلا بغروب الشمس. قال فإذا لم تغرب الشمس إلا وسط الليل فمتى يفطر؟ فالعرب من عادتهم كانوا يختارون عقلاءهم في الوجه، وهذا سوف ياتي. يقول صاحب البدايه وصاحب مروج الذهب لما اتى النعمان بن المنذر هذا الغساني اتى يطلب فوز العرب، اختاروا 10 اشخاص فارسلوهم، اختاروا شاعر العربي وخطيب العربي وعاقل العربي واحلم العرب، فارسلوهم في موقف قال الراوي فدل ذلك على ان عاده العرب انهم يرسلون خيارهم، فكان وفد عبد القيس من خير وفود عبد القيس، فقال عليه افضل الصلاه والسلام مرحبا بالقوم. وهذا يؤخذ منه ان من الفاظ مرحبا ومنها اهلا وسهلا ومنها حي اهلا بكم. وقال الامام البخاري في كتاب الادب المفرد دخل عدي بن حاتم على عمر فقال حياك الله من معرفه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وهو يغتسل بعد ان فتح مكه وفتح الله عليه مكه وفاطمه تشتره بثوب، فدخلت عمته صلى الله عليه وسلم ام هاني قال من هذه؟ قالت ام هاني، قال مرحبا بام هاني، وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يرحب بالناس. ويقول عمرو بن العاص وفدت عليه صلى الله عليه وسلم فلما راني هش وبش في وجهي وقال مرحبا حي اهلا وسهلا بك. فمن الفاظ التحيه ان ترحب وان تكثر الترحاب، لانه مما يونس الضيف اذا دخل، ولو لم يات هناك قرى ولا غدا ولا عشاء، لكن يكفي انك ترحب وعن الله من سهل. لان ابن الزبير ساله سائل يقول ما هو الفرج بعد الشده؟ قال ان تعزم الضيف فيقول اني صائم، فقد يكون هذا الضيف صائم، فانت ترحب ولا تختر شيئا، لا 10 ولا 5، انما ترحب ترحيبا كثيرا، والله عز وجل وكان امر الله قدرا مقدورا. فقال مرحبا بالقوم او بالوفد شك الراوي، غير خزايا ولا ندامه. اما خزايا فجمع خزيان، اي انكم مرحبا بكم لا تعودون ان شاء الله من عندنا وانتم واصابكم خزي او عار. واما الندامه فجمع نادم، وقال اهل العلم لا جمع ندمان وفيه خلاف، انما يهمنا هذا، انما يقول صلى الله عليه وسلم لا تخزون في مسيركم ولا يصيبكم وصمه عار ولا يصيبكم دم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تندمون ان شاء الله من قراكم معنا. ثم لما كان صلى الله عليه وسلم قالوا ربيعه فتكلموا قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام، هم في الاحساء كما قلت لكم، فقالوا ما نستطيع ان ناتيك من هناك الى هنا الا في الشهر الحرام، لأن العرب كانت تتقاتل إلا في الأشهر الحرم فترفع السيف. فقريش ومن معها من العرب كانوا إذا أرادوا أن يقتلوا رجلا من العرب قد قتل منهم قتيل أخر الشهر الحرام، قال نترك الشهر الحرم إلى صفر ونقتله إن شاء الله. فذات يأتي يظن أنه في الشهر الحرام فيقول لا يقتلوني، فإذا وصل مكة فلموه قتلوه، فإذا سألهم الناس قالوا قد أخرناه. قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يظلم به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقع عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. ويقول سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالأربع هذه حددها الله لئلا يقتل العرب بعضهم بعضا فيها ويؤثرونها. ثم أتى الله بالإسلام فرفع سيفا القتل وسيف الدمع للأمة، فقالوا فإن بيننا وبينك مضر، أي أنهم يقتلوننا، فمرنا بأمر فصل. والرسول صلى الله عليه وسلم كما أسلفت لكم فيما سبق الوجود يأتيه إما جماعة وإما يأتيه فردا فردا، بعض الناس يأتيه وحده فيسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلمه، إلا بعض القبائل وهي القبائل العظيمة في العرب فإنها تأتيه جملة أو ترسل إليه. ويقول أهل السير السبب في ذلك أن بعض القبائل ترفع رؤوسها عندها نقوة وعجب وكبر فما ترضى أن ترسل واحدة، وأكبر قبيلة من قبائل العرب أكثر قبيلة من قبائل العرب بنو تميم، هم أكثر قبيلة يقولون كذب. فلما أرادوا أن يرسلوا وفدا من وفودهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ اجتمعوا وهم في البادية وفي الحاضرة غطوا الشام والعراق ونجد، فاجتمعوا عند شيخهم ورئيسهم قيس بن عاصم المنكر حليم العرب، يقول في صلى الله عليه وسلم أنت سيد الوبر، فقالوا نريد أن نرسل وفدا منا إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قيس بن عاصم أعطوني أشعار شاعر في بني تميم. فقال قم الزبرقان بن بكر. قال أعطوني أسدع بيت عندكم. فقال حاجب بن زرارة فأقوموه. فقالوا وأعطوني أخطب خطيب. فقال عمر بن أحسن. قال وأنا أظن أني أحلم حليم في العرب. فقام هو. إنما اجتمع الوفد بإضاهم سبعة أو ثمانية. فأخذوا حلة من أعجب الحلل قيل شروها بثمانين ناقة. شروها مما يقارب كسرى أو من حاشية كسرى. وأتوا بهذه الحلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل. فاستقبله صلى الله عليه وسلم استقبالا حافيا وجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار فأعطوه الحلة. فقام يخطب صلى الله عليه وسلم في الناس فلبسها. لأن من أدب الهدية إذا أهديت لك أن تلبسها ما تروح تبيعها في اليوم الثاني. لأن الهدية لا تباع حتى يعني يعجب هذا الذي أهدى لك هدية أنك لبست. لأنه قد يأتي ينظر يرى هل لبست أو لا يعطيك غدرة ثم يأتي يقف أمام البيت فينتظر متى تخرج والغدرة عليك أو لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لبس حلة عليه الصلاة والسلام وقام يتكلم للناس. فلما نزل صلى الله عليه وسلم خرج من خارج المسجد لقيه الصحابة لأنهم ما عهدوا هذا كبروا كأنها النجوم من قدرة ما عليها من أشكال ومن زينة ومن زخرف. وأخذوا يلمسونها بأيديهم ويقول ما شاء الله تبارك الله ويتمسحون. فقال صلى الله عليه وسلم والله لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. ما يلبس هذه إلا من ليس له خلاق في الدنيا ولا في الآخرة. ثم خلعها في المغضب صلى الله عليه وسلم. من حقارة الدنيا أن جعل صلى الله عليه وسلم هذه الحلة كمناديل سعد التي يستخدمها في الجنة. والمناديل هذه لا تستخدم إلا في الأمور كمسح الأرض ومسح بعض الأمور. فهذه يعني لتفاهتها لا تساوي شيء. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم في التعرض الوقت قال من هذا؟ قالوا قيس بن عاصم. هذا قيس بن عاصم المنكري. قال صلى الله عليه وسلم أنت سيد أهل اليبر وأنت حليم العرب. ثم أخبره صلى الله عليه وسلم بالوفد جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم ألكم وصية؟ قال قيس بن عاصم يا رسول الله رق عظمي عمره 70 سنة رق عظمي ودنا أجلي وشاب راسي فأوصني بوصية جامعة. قال يا قيس إن مع الغنى فقرا وإن مع القوة ضعفا وإن مع العزة ذلة وإن مع الحياة موتا وإن لكل حسنة ثواب ولكل سيئة عقابا وإن معك كريم يدفن معك وهو ميت وتدفن معه وهو حي وهو عملك فأقل منها وأخشى. فبكى قيس بن عاصم. ثم قالوا يا رسول الله نريد أن ننافرك. المنافرة عند العرب أي المغالبة. قبل أن يسلم قبل أن يسلمون يريدون يرون من الذي يغلب. فقال بماذا تغالبوني؟ قالوا عندنا شاعر وعندنا خطيب فنريد تظهر لنا شاعرك وخطيبك يتغالبون. هذا من عادة العرب إذا وفد أناس عند أناس يحضرون المغالبة يعني مثل الآن المصارعة ومثل الكرة فريق وفريق منتخب ومنتخب. فقال صلى الله عليه وسلم على الرحب والسعة علي بحسان بن ثابت. هذا عقل اختصاص عقل قوس بارد. فأتى حسان بن ثابت قال ماذا تريد بأبي أنت أمي يا رسول الله؟ قال قدم وفد بني تميم عندهم شاعرهم يريد أن يغالبنا فكيف أنت؟ يعني تجملنا في الموقف تبين وجوهنا ولا لا؟ فقال يا رسول الله عندي والله لسان لو أوقعته من المبالغة لو أوقعته على صخر لفلق وعلى شعر لحلق. ثم مد لسانه رضي الله عنه وأضاف إذا هو كأنه في صورة حية وضرب أنفه هذا. فقال صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم يكلمه بينه وبينه هو أمام الناس. فقال علي بثابت بن قيس بن شماس خطيب العرب يتكلم خطيب الأنصار كأنه الصواعق. فأتى صلى الله عليه وسلم كيف أنت؟ قال يا رسول الله دعهم لي. فجمع صلى الله عليه وسلم الناس فاجتمعوا حتى أصبحوا على شرفات المسجد وعلى البيوت وفي السكك. وقال ليكم شعركم. فقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الملوك أول قصيدة فلا حل يغالبنا منا الملوك وفينا تنصب البيع. قصيدة ما يقارب 50 عينية. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى حسان وقرب له المنبر بيده الشريف وقال أو رد عليهم وروح القدس يؤيده دعوة من محمد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقام حتى لم يعد لها من ذي قبل ولم يكتب ولم يفكر ولا شيء. قال إن الزوائد من زهر وأسوتهم. يقصد أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم. قد بينوا سنة للناس تتبع ويرضى بها كل من سارت من كانت سريرة تكوى الإله بالأمر الذي شرعه. إلى أن يقول في آخرها كأنهم في الوغى والموت مكتنف أسد بديشة في أرداغها فدعوا أو في أسداغها فدعوا. فالتفتوها وقد سال العرق من وجوههم وقالوا غلب شاعرك شاعرا. صدقوا يعني نسقه ما غلبه نسقه عن وجه الأرض لأن ذاك عد لها من شهر وهذا للحال وهذا أتى بخمسين وهذا أتى بما قارب الثمانين وذاك كلامه مهجود وهذا كان من الصواعق لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعانا. فقام خطيبهم عمرو بن الأهتم وقيل حاجب فتكلم بكلام من أعجب الكلام مدح قومه. فقام قم يا ثابت فقام ثابت فألقى عليهم كالصواعق فدمغهم. فقالوا غلب شاعرك شاعرنا وخطيبك خطيبنا فأسلموا. فكان صلى الله عليه وسلم يتبسم إلى الناس وينزل الناس منازلهم لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بدون الجانب. ولو أنه قال لا ما عندي أنا مغالبة ولا عندي مفاخرة كانوا رجعوا وتركوا الإسلام. لكن يقول الله عز وجل فيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيقول إنا لن نستطيع أن لا ناتيك في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحل من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة لأنهم هم أهل أشربة كثرة النخيل والأعناب في بلادهم اضطرتهم أن يسألوا عن الأشربة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع وهذه هي مفاتيح النجاة في الدنيا والآخرة. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة هذا الثاني وإيتاء الزكاة الثالث وصيام رمضان هذه الأربع. وأما أداء الخمس فإنه لا يدخل في الأربع لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقه بهم لأنهم أهل أموال من المغانم. ونهاهم عن الأربع عن الحنثم. الحنثم جرار الخبز جرار جمع جرة يوضع فيها ينتبذون فيها فيضعون فيها التمر والعنب فيتخمر ثم يسكر ثم يشربونه. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الآلات الآلية الحنثم الجرار الخضر جمع جرة التي يوضع فيها هذا التمر وهذا الزبيب وهذا العنب فيضعونه فيه فيتخمر. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الحنثم وهو الجرار الخضر. ونهاهم عن الدباء الذي هو القرى يجوزون ما في داخله فيخرجونه ثم يجعلونه آلية تصبحات وكان آلية المعروفة ويضعون فيه كذلك الزبيب والتمر والعنب فيتخمر فيشربونه. والنقير هو أصل النخلة يأخذون أصل النخلة فينقرونه ثم يضعون فيها. والمزفت هي الآنية من الخشب التي تطلى بالزفت. والمقير التي تطلى بالقار وهي سواء القار من نوع من أنواع الزفت أو الزفت فيطلى به فإذا وضعوا فيه تخمر فإذا تخمر شربوه فيصبح الإنسان كذاب لا يعرف شيء يصبح كالحمار يعني عقله ذاهب. فيقول صلى الله عليه وسلم في زيادة في الحديث قال إنكم تأخذون. قال يا رسول الله ومن أخبرك بالحنثم والنقير والمزفة والمقير؟ قال أنتم تفعلون ذلك فتبسموا. قال فتشربون الخمر فيعمد أحدكم بسيفه إلى ابن عمه فيضربه. قال وفد عبد الكيس وكان فينا رجل ضربه ابن عمه بالسيف فرسول الله عليه وسلم لم يبي في جبهته فكان يغطي بعمامته جبهته أمام رسول الله عليه وسلم. نعم. قال فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. مسألة هذه الآنية الصحيح أنها منسوخة. يقول الإمام أحمد للسيخات يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر العهد لما فقه الناس وفهم الناس قال اشربوا في كل إناء غير الذهب يعني معروف الفضة إلا ولا تشربوا مسكرا. المسكر حرام. وأما بعض أهل العلم فقال يستمر الحرمة ولا هناك ناسخ. ما هناك ناسخ والصحيح أنها منسوخة وأن الإنسان المسلم يشرب في كل إناء إلا إناء الفضة والذهب ولا يشرب مسكرا. ثم قال البخاري رحمه الله عاد إلى حديث عمر إنما الأعمال بالنيات يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلمكم أن وفد عبد الكيف وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وغالب وفود الإسلام أكثر من 10 وفود إلى 20 وفد، فرادى وجماعات وفدوا على رسول الله عليه وسلم في داخل الوقت. وأما بنو جعدة للفاعدة فأوفدوا رجل واحد، يعني نسيت أن أذكر لكم الوفد الواحد، الرجل الواحد الذي يوفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوفدوا نادرة بني جعدة، فوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا نادرة؟ قال: عندي كلام مدحت به يا رسول الله ومدحت قومه. قال: قل. فذكر له تلك المقطوعة التي يقول: تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن عادة المخزون أن يتذكر. ثم مدح قومه قال: بلغنا السماء مجدا وسودا وسوددا، وإنا لنجو بعد ذلك مظهرا. قال: إلى أين يا أبا أمامة أو يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا فض فوق، لا فض فوق، ما هو لا فض فوق. فقال: وفوك يا رسول الله. فعاش 120 سنة ما سقط له درس ولا سنة. هذا من بركات دعوة صلى الله عليه وسلم، هذا من الوفد الواحد. والذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاد ما يقارب 7 و8 على الانفراد. وعن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. أي هذا العمل، الضمير مذكر، أي هذا العمل له صدقة، وفي لفظ فهي له صدقة، أي أنها تكتب له صدقة. والشاهد الذي يريد البخاري أي أنه يحتسبها، فالاحتساب أن يجعلها عند الله عز وجل أو يريد ثوابها من عند الله. وفي حديث سعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، يعني في فم امرأتك من الطعام. قال النووي: فيه مسألة، وهو أن من داخل الحظ الحق فلا يعكر ذلك. معنى ذلك أي أن المسلم لا يدخل الطعام في فم امرأته إلا على سبيل المدح والمداعبة، فيؤجر على ذلك. ولذلك حتى من أتى شهوته بالحلال له أجر، وحتى من نام يريد بذلك أن يستعينه طاعة الله له أجر، ومن أكل يريد بذلك تقوية على ما يرضي الله له أجر. يقول معاذ: والله إني لأنام النومة فأحتسبها على الله سبحانه وتعالى. فهذا هي النية التي تسير العادات عبادات، النية تسير العادات عبادات، وهذا ما في الحديث. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جرير هذا كما أسلفنا بجري قريب من خشعم، من قبيلة خشعم، سيد قومه، وهو يوسف هذه الأمة، على وجه مسحة ملك، كان يغطي وجهه في بعض الأوقات خوفا من العلم. ويقول عمر: أما أنت يا جرير فأنت يوسف هذه الأمة. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما رأى قل من هذا؟ قال: جرير بن عبد الله. قال: على وجهك مسحة ملك، يعني ملك من ملائكة السماء، ما ذكرني رجل إلا وكان أقل مما ذكر لي إلا أنت فكنت أعلى. وكان شابا أخذ صلى الله عليه وسلم بيده ودخل به بيته، فقرب منه ساد ليجلس عليه كما فعل بعدي، فقال: لا، أجلس على الأرض على التراب. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم قال: بايعني. فبايعه على شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واشترط عليه شرطا لم يكن يشترطه صلى الله عليه وسلم دائما، قال: النصح لكل مسلم. والسبب لأنه اشترط عليه النصح لكل مسلم أنه كان سيد قبيلته، والسيد والوالي والمسؤول يشترط عليه هذا الشرط، لأنه مظنة أن يغصهم أو أن يظلمهم أن يجور عليهم، فشرط عليه صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم. قال أهل العلم: والنصح لكل مسلم يؤمر به كل مسلم، لأن ثمين الدارمي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: محمد بن أسلم الطوسي. محمد بن أسلم هذا من أولياء الله الصالحين ومن أكبر عباد الله، وإنما غرضنا في سد بعض التراجم استنهاضا لهممنا التي نامت وإحياء لقلوبنا التي فترت، نسأل الله العافية والسلامة. محمد بن أسلم الطوسي من عرماء القرن الثالث، كان من الذين بلغوا الإمامة في الدين، يقول ما سمعت والحمد لله بسنة إلا طبقتها، يعني عمل بها. كان يقرأ الحديث فيتوقف لا يقرأ الحديث الثاني حتى يعمل بهذه السنة. فيقول هو يقول النصح لله عز وجل كلام ما معناه أورده ابن رجب في جامع العلوم الحكم، قال أما النصح لله فأن تؤدي الفرائض كما أمرك الله عز وجل، وأن تجتنب المحارم، وأن تحسن الأدب مع الحي القيوم، فأن تتعدم معه بالخلوة كما تتعدم في الجلوة مع الناس. ثم يقال كيف تستحي من الناس ولا تستحي من الله، والله يقول أنا جليس من ذكرني. فالنصح لله عز وجل أن تأتي كل أمر يحبه، وأن تكره وتبغض كل أمر يكرهه ويبغضه سبحانه وتعالى، وأن تجعله معك حيثما حللت وارتحلت، فإنه الذي معك لا يفارق سبحانه وتعالى. وأما النصح لكتاب الله عز وجل فهو يقول أن تقرأه وأن تقيم حروفه، أي أن تتعلم التجويد وأن تتعلم كيف تقرأ، لأننا نجتهد بأعمال الدنيا ونجتهد بأغراض الدنيا ولا نجتهد ذات الاجتهاد إلا من رحم الله في أمور الدين. قال فأن تقيم حروفه وحدوده، وإقامة الحدود أن تتمثل كل قضية فيه وتطبقها وتعمل بها. قال وأن تسلوه للتفهم والتدبر لا للتكسر ولا للزهو ولا للرياء، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك من القراء من يدخل النار ومن أول من تسعر بهم النار قارئ قرأ القرآن فأتي به فقال الله عز وجل لما قرأت القرآن؟ قال تعلمت يا رب فيك فعلمت الجاهل. قال كذبت، وتقول الملائكة كذبت يا بعيد، وإنما تعلمت يقال عالم أو قال خذوه إلى النار فيجرونه على وجهه حتى يفرغ النار. فهذا الذي طلب القرآن وعلم القرآن بغير وجه الله سبحانه وتعالى، ونستخرج منها الكنوز والعبر ولا فيها لا كنوز ولا عبر. فإذا أتينا إلى صحيح البخاري قلنا لا، هذا القرن الثاني، أما نحن فأصبحنا في القرن الخامس عشر، قرن الذرة والصعود على سطح القمر. فنحن حتى يقول بعض الناس، يقول لأحد العلماء في مدينة من المدن يا شيخ لا زلت أنتم في هذه الكتب القديمة والناس طلعوا على سطح القمر، قال أما أنت لا قرأت في الكتب القديمة ولا صعدت على سطح القمر، لأن هذا المتكلم صحيح، هو الذي طلع على سطح القمر هم الكفار. فالواجب أننا إذا ما فعلنا ذلك أننا نترقى بهذا وذاك، فهذا لا يحرم علينا يعني الترقي في العلم المادي، وإنما يبعرنا أن نبرر. المقصود النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن ننتقل سنته وسيرته، وأن ندمن القراءة في السيرة في السنة والسيرة، يعني نقرأ في كتب الحديث ونتفهم ونتجود أكثر مما نقرأ في هلف الناس وفي تأليف الناس. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحيي سنته وننشرها بين الناس، وخاصة في أهلنا وفي بيوتنا. إذا دخلت بيتك وصلي هذا من السنة، واطرق بابه، وإذا قالوا من قل فلان والسلام عليكم عادكم، فإن أطفالك وبناتك وأخواتك وأخوانك يعلمون ذلك، فتحيي بإذن الله بيتك على السنة فيكون بيتك من بيوت أهل الجنة. وإذا جلست جلست على السنة، وإذا أكلت تبدأ بيمينك وتسمي الله، وإذا شربت فيه طفلك ولدك كيف تشرب وتقسم الشرب ثلاث مرات وتحمد الله عز وجل، وإذا خلعت ثوبك ولدك ليكون بيتك بيت إسلامي من الذين يرضى الله عنه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. والنصح لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين في الحديث، قال ابن رجب إما أنهم ولاة أمور، والنصح لهم أن تطيعهم في طاعة الله، وأن تعطيهم في معصية الله، وأن تنصحهم بالتي هي أحسن، لأن الله أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فلذلك أورد بعض أهل العلم كصاحب العتق وصاحب علم الأخبار، قال دخل أحد الناس على هارون الرشيد فقال يا هارون الرشيد إذن لي أن أقول لك كلام، قال قل. فرفع صوته وأغضبه وقال إنك ظلمت وجرت وفعلت وفعلت، فغضب هارون الرشيد حتى احمر وجهه، ثم قال يا هذا أرسل الله من هو خير منك لا من هو شر مني، فقال وقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، أما أنت فلأقبل نصيحتك وأقبلها من غيرك. فالمقصود يقول النصح أن يلام لهم في النصيحة وبالكلام. وأما في معنى الحديث الآخر أن ولاة الأمور تلقين أهل العلم من أئمة الاجتهاد الذين بلغوا الاجتهاد، فالنصح لهم أن يدعى لهم بظهر الغيب وأن ينصحون إذا رأى منهم خلل فإنهم ليسوا معصومين. والنصح لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، فتكره أن تغل الأسعار. ولو كنت صاحب بضاعة لا تكن عندك مخازن من الأرز ومن الدقيق، فدائما بعد صلاة الفجر ترفع يديك تقول اللهم ادع على قطنة بثلاثمائة ريال. هذا يقول من الغش لله ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم. قالوا ومن غش الناس أن تغلي الأسعار، أو يحب أن تغلي الأسعار، أو أن لا توجد إلا عنده. ومن الغش لهم أن تحب أن يقحط تلك البلاد. يمكن أهل القرية ما ضيفوك مرة من المرات فتقول اللهم أصبهم بقحط عاد وجمه ولا توجد عليهم القطر. هذا من الغش. ومن الغش كذلك ألا تريد الخير يعم في الناس، ولا تريد مجالس الخير ولا مجالس الذكر، ولا تريد أن تنتشر حلقات العلم، ولا من يدعو إلى السنة أو إلى الكتاب أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا من الغش العظيم ومن النفاق الجسيم، يعني النفاق الكبير، أن الإنسان يبغض مثل هذه لأنها يعني يظن أنها تكبر على سطح الحياة أو أنها تناقض بعض الأمور في ذهنه. وأخطأ لعمر الله، بل ما يستنزل القطر من السماء ولا الخير ولا الهداية ولا النور إلا بمثل هذا المجال وبعودة الناس إلى الله. فالإنسان النصيحة للمسلمين عامة المسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه. يقول عمر بن عبد العزيز كما يروي عنه ابن رجب في جامع العلوم الحكم، والله لو وجدت أنه يعمل كل يوم بسنة ويسقط مني كل يوم عضو يسقط في الأرض. هذا قاله وثبت عنه. يقول وجدت أنه يعمل كل يوم بسنة من السنة ويسقط من جسمي كل يوم العضو. ويقول رضي الله عنه وأرضاه اسمع الناصح واسمع الزاهد واسمع الأواب. يقول على المنبر والله لو وجدت أنه يغلى بي وأهلي القدور وتعملون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد يا ليتني كنت فداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة دائما إذا دعوا في صلواتهم يدعون الأمة المحمدية ويدعون المسلمين والمسلمات دائما وأبدا بالهداية والنصر والتوفيق والرعاية. هذا من النصر. وعنه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بايعك على الإسلام فشرط علي والنصح بكل مسلم فبايعت على هذا. قال أهل العلم فكان جرير بن عبد الله البجلي دائما وأبدا ينصح لعباد الله. كان رجل باعه رجل فرس فقال بكم بعتني هذا الفرس؟ قال بثلاثمائة. قال أتريد أن أربعمائة؟ قال نعم. فزايده حتى بلغ 800 قال خذ هذه 800 فإني باعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وأنا والله لك ناصح. هذا حديث الإيمان وانتهى كتاب الإيمان والحمد لله ونسأل الله الثبات في الإيمان والاستقامة والهداية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم. العلم فهو بدأ ببداية الوحي، كتاب الوحي لأنه بداية هذا الخير والنور والإشراف وبداية رفع رؤوسنا واستنهاضنا من الجاهلية ومن الوثنية ومن الردى والعمى. ثم ثنى بالإيمان لأنه المنجي عند الله عز وجل. ثم ثلث بالعلم لأنه طريق الحياة لمن أراد الحياة. يقول الشافعي رحمه الله من أراد الحياة فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال ابن أبي الجعد وهو مولى من الموالي عبد وكلنا عبيد لله أعتقني سيدي لأنني كنت كلا عليه، يعني كل لا يأتي بخير ما ينفعه بشيء. قال فكنت لا أحسن النجارة ولا المساجة ولا الصناعة، فقال أنت عتيق لوجه الله. فقلت وأنا أوجعه ماذا تأمرني به؟ قال عليك بطلب العلم. قال فطلبت العلم سنة كاملة فاستأذن علي أمير المدينة في القيلولة فلم آذن له. هذا من شرف علمي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يطلب العلم التباهي نعوذ بالله من ذلك او للسيف او للسمعه، وانما يطلب لينجى في الاخره. وافضل العمل تتقرب به الى الله ان تتقرب بهذا العلم. والعلم ممدوح ومذموم، فمنه الممدوح هو العلم الذي يوصلك الى الله عز وجل ويرزقك خشيه الله. يقول تبارك وتعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهو على قيام الليل بالعلم. ويقول سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قالوا آمنوا بشرط أنهم أوتوا العلم على الإيمان. لا يكفي أن يوتى العلم نعوذ بالله من علم لا ينفع أو من معلومة لا تفيد صاحبها، فهذا ليس من الممدوحين. ويقول عز من قائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فاستشهدهم على أعظم شهادة في أعظم المشهود. ويقول سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون، هو صدر بالفهم والفقه والعقل. ويقول عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو صفهم بكثرة الخشية لله. فمن لم يكسب خشية الله فعلى حسب علمه بالله تقل خشيته وتكثر. ويقول جل من قائل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، هو صفهم بالجهد ووصفهم بمعرفة مصائر الأمور ومستقبل الأحداث. هذا في باب العلم. أما العلم المذموم فهو الذي لا يعمل به صاحبه نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية والسلامة. يقول سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فهذا لم ينفع علمه فلعنه الله في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. ووصف سبحانه وتعالى يقول وما يعلمون من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يضرهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد بإذن الله إلا بإذن الله. هنا يقول يتعلمون علم، قالوا علم السحر المذموم أو علم الشعوذة أو علم النجوم، فمن تعلم علم النجوم فقد استزاد، نعم فقد استزاد شعبة من الشرك. زاد ماذا؟ أي أنه كلما زاد من علم النجوم وسعاد الأمور زاد شعبة من الشرك والنفاق. إلا من يتعلمها لأوقات الصلاة أو لأمور تهم المسلمين، أما من يقطع عمره في مثل هذه العلوم التي لا تنفع أو العلوم المحرمة، فإن بعض أهل السنة يقول من تعلم السحر كفر وحد الساحر غرة بالسيف، نعوذ بالله من ذلك. إلا وليس هذا بسطها. من العلم المذموم أن يذهب الإنسان حياته في علم لا ينفع كثيرا كعلم الأنساب، يعرف أن القبيلة هذه تنتسب إلى قحطة وقحطان إلى فلان وفلان إلى علان وفلان من علان إلى فخالة هذا تعود إلى عمة هذا وجدة هذا إلى جد هذا، فهذا علم يذهب الأعمار ولا ينفع أبدا. ولذلك دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى قوما مجتمعين حلقة، فافترح صلى الله عليه وسلم وسر، قال ماذا يتعلم هؤلاء؟ قالوا يتعلمون الأنساب. قال هذا علم، علمه هذا علم، علمه لا ينفع وجهله لا يضر. وما يضرك يوم القيامة؟ هل تظن أنه يسأل الإنسان في القبر أو يسأل يوم القيامة قبيلة قحطان أو شهران أو فلان ماذا تنتسب إليه؟ هذا ليس من العلم الذي يحمد، إنما يحمد يقول تعلموا من أنسابكم ما تصلوا بأرحامكم، تعرف أن هذه قريبة تصلها وهذا قريب وهذا عم وهذا خال. ومن العلوم التي إذا أذهبت الأعمار أصبحت مذمومة علم الشعر، علم الأدب هذا، وهو قضية الساعة عندنا الآن، وهو قضية التركيز في الساعة وكلمة الساعة الآن، وأكثر ما شغل الناس خاصة المثقفين في المجال الشعر الحداثي الشعر المقفع وهذا الأدب، فمن أذهب عمره بهذا فهو مذموم مأجور غير مشكور ولا مأجور. ماذا قدم الإسلام؟ يحفظ تفايد الناس جميعا ولم يشتغل بالكتاب ولا بالسنة، وإنما يطلب من الأدب ما جمل في الدعوة وفي مجالس العلم فحسب. فمن أذهب عمره في هذه الأمور فهو مذموم. ومن العلوم المذمومة بارك الله فيكم من أذهب عمره في بعض الأمور الجزئية كالجغرافيا، دائما الليلة ونهار الناس يتهددون وهو يبحث عن عاصمة أسبانيا وأما المنتجات فيها وماذا تصدر وماذا تنتج ومن هو وزير خارجيتها ومن تولى ومتى استقلت، ثم يذهب عمره ويشيب وهو على هذا المستوى، وأين تأتي جبال الهملايا وكم طول عن البحر وكم قدم. فهذا علم إنما يعرض للناس ليفهم قدرة الله عز وجل في الأرض. فمن أذهب عمره فهو مأجور لا مشكور ولا مأجور. وكثير من العلوم يعني يطول بها، لكن هناك علوم قد يحتاج لها المسلمون
فإن يقول الشافعي العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان. فعلم الأديان الكتاب والسنة دينا يكفينا، وعلم الأبدان علم الطب، وهذا من أشرف العلوم إذا استصحب صاحبه بتقوى الله عز وجل وبالعمل الصالح، فإنه من أحسن ما يجد بحاجة المسلمين الطب هذا، حتى أن بعض أهل العلم أوجبه إيجابا أن يتعلم الناس الطب، لأننا إذا بقينا أطباءنا يهود ونصارى لا نأمن أن يقتلوننا وقد فعلوا أكثر المرضى، يعني فعلوا لهم عملية ولو أنه أتاهم بعضهم فيه زكام بتروا رجله وقالوا هذا مرض مستعصي، وقد يحدث هذا. فالمقصود أننا لما سلمنا علوم الدنيا وهي علم الأبدان الذي يقول الشافعي وقعنا فيما وقعنا عنه، وكذلك العلم المحمود علم الهندسة بشرط أن يكون صاحبه مقيما بشرع الله وصالحا في ذات الله عز وجل حسب حاجة المسلمين إلى هذا العلم. وجر عن ابن تيمية أنه قال لو احتاج المسلمون إلى إبرة تصنع ثم لم تصنع عندهم ولم توجد لأهموا جميعا، لكن نحن لا ننتج لا إبرة ولا أكبر ولا أكبر، حتى الطباشير التي نكتب فيها على السبورة تأتي من دولة يعني مصدرة إلينا، حتى قليلة والكثير ملبوسنا ومشروبنا ومركوبنا وبيوتنا وكتبنا ودفاترنا وشناطنا كلها مصدرة والحمد لله، إنما نحن أجدنا الأكل والشرب والجلوس والثمرة وغير ذلك من هذه الأمور، لكننا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يجمع لنا كما جمع إن شاء الله أن على سبيل الهدى، لأننا نحب الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله أن على سبيل الهدى. وبعد الأذان مكمل يقول الأخ إذا دخل الرجل المسجد وهناك درس علم يلقى فهل يدرس مباشرة لأن طلب العلم فريضة أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ الأولى والذي هو السنة والوارد أن يصلي ركعتين. يقول صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولأنه صلى الله عليه وسلم ما عذر يوم الجمعة ويخطب الناس الرجل الذي دخل وجلس فقال صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، فخطبة الجمعة أولى فمن بعد أولى حلقة الدرس، وإذا هو وقت نهي فيصلي ركعتين ولو كان الوقت وقت نهي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنها من ذوات السبب ولو كان الوقت نهي وقت نهي، لأن ولا يجد على الركعتين لأن تصبح عجل يعني استقل واستانف عباده. يقول الأخ حلقة المغرب نعم في يوم الثلاثاء أو السنة الراتبة ليوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب لا تصلى، الأولى أن تصلى نعم أن تصلى، وإذا فرقت أو أخرت فيصليها الإنسان قبل صلاة العشاء أو يصليها بعد صلاة العشاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين الظهر أخرها وقال شغلني عنها وفد عبد الكيف. كيف يستطيع الشخص الذي يعملون تحت إدارته مجموعة من الناس بحيث أن الشيطان يوسوس له فيشعر بالعظمة والكبرياء على أساس أنه نوع من أنواع السيطرة في العمل؟ هذا يشعر أولا يتقي الله عز وجل ويتذكر الموت ويعرف أنه عبد حقير فقير ما عنده شيء من القدرة ولا من أسباب القوة، فلماذا يتكبر على الله سبحانه وتعالى؟ فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وعليه أن يهضم نفسه، يعني مثلا أنه من عادته أنه إذا سلم عليه أنه يعطيه يده وهو جالس لا يهضم نفسه في العقوب ويرد عليه، وإذا دخلوا كان من حادثها يشطب وجهه عليه أن يبتسم، لأنهم يقولون إذا شطب الإنسان وجهه وقبط وجهه تشطب في وجهه خطاط عضلة، وإذا ابتسم عضلة واحدة فقط، فلذلك وفر 18 عضلة. ويقول محمد قطب في النفس المجتمع لا تكلفك الابتسامة لا درهما ولا دينارا ولا تكلفك حتى تسديد فواتير، إنما تكلفك أو تحدث لك قلوبا وتكسب أرواحا وإخوانا في الله عز وجل. وعمر رضي الله عنه شعر مرة من المرات بطائف طائف من العجب ما دخل قلبه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا هم مبصروا، فشعر بشيء من العجب يعني داخله الشيطان وقال له أنت أمير المؤمنين وقد كنت راعي غنم في الجاهلية وأصبحت الآن الأقطار كلها تعود إليك، قال الصلاة جامعة علي بالناس اجتمعوا، فاجتمعوا فلما أصبحوا من المسجد وقف على المنبر وقال يا أيها الناس تعرفونني؟ قالوا نعم. قال من أنا؟ قالوا أنت أمير المؤمنين. قال أنا كنت أسمى في الجاهلية حمير، كنت أرحى لأبناء في معيط غنمه الضان على حبلة من التمر، فأكرمني الله وهداني وأرشدني فأصبحت فيكم خليفة. فلما نزل قال له ابن عبد الله يا أبتا ما فضحتنا هذا اليوم، كيف جمعت الناس ثم ألقيت هذه الخطبة؟ قال إن نفسي حدثتني بشيء من العجب فأحببت أن أكثره. هكذا المجاهد فله من الثمرين أنه لا بأس إذا اجتمعوا أن يقول دعوني أصب الشاهي، لكن بعض المسؤولين لا ما يقول أصب الشاهي، يعني حضرة في صب الشاهي. حتى بعض الناس كان يتكلم في مجلس من المجالس فقال أيها الناس اعملوا عملا صالحا، والله إن الإنسان ما يضمن نفسه بالجنة مهما عمل، حتى أنا وهو أنا ما ضمنت نفسي الجنة. فالمقصود هم النفس. ورد عن أبي هريرة في ترجمته أنه أخذ حجمة من الحطب، فأخذ هذه الحجمة فحملها وشق السوق، والسوق محتمي اجتمع الناس في السوق، فقال افتحوا الأمير طريقة واسعوا الأمير وهو أمير المدينة. فقال مالك يا أبا هريرة؟ قال أعجبتني نفسي وكنت فقيرا من آل دوس، معي أمي هاجرنا المدينة ولم نجد قتيرة حتى كنت أسقط من الجوع، فأصبحت الآن أمير فحدثتني نفسي فأردت أن أكثرها. فالكثر له طرق وأسباب وعلاجات. يقول إذا أمر الإنسان بمعروف أو نهى عن منكر هل يقول للمأمور أو المنهي أوصيك ونفسي بذلك؟ لا بأس أن يقول أوصيك ونفسي بذلك، لأنها من باب التواضع وهضم النفس، وكلنا بحاجة إلى الوصايا، نسأل الله العافية، فلا بأس بذلك. يقول ادعى بعض الناس في هذا العصر أن العمل بالنية فتجده يعد كل شيء للنية وارتكب المخالفات والآثام، وعندما تنصحه يبادر بقول أهم شيء النية، هي أهم شيء النية وأهم شيء النار نعوذ بالله من النار، فسوف يعلم. أفجهر هذا ما أنتم لا تبصرون؟ ولذلك يقول ابن تيمية لأحد الناس وهو جالس معه من أهل الفرق المخالفة ما لك لا تصلي؟ قال لأن الله قدر علي أني لا أصلي. قال فما لك تشرب الخمر؟ قال لأن الله كتب علي أني أشرب الخمر. لا ما لك لا تصلي؟ قال لأن الله لم يكتب علي أن يصلي، أو ما يعني كتب أن يطيع الله. قالوا ما لك تشرب الخمر؟ قال لأن الله قدر علي أن لا أشرب الخمر. فقال ابن تيمية وضرب في صدر ذاك المبتدع، قال جبري في المعصية قدري في الطاعة. ولذلك كثير من الناس جبريون، لذلك إذا سألتهم يخالفون وينامون عن الصلاة، قالوا الأعمال بالنيات والله غفور رحيم وقد نمنا، وهذا الله يدخل على السريرة، السريرة زفت وأزفت، لأنه لو كان علم الله عز وجل أن سريرته خير لجعله من أهل الخير، أما أنه خالف أمر الله عز وجل يقول نيته طيبة وقلبه سليم، من أين له سلامه وطيب؟ بل قلبه أسود، نسأل الله العافية. إذا صليت الظهر فأنا أكون خاشعا، وإن صليت العصر في نفس اليوم لست خاشعا، فما سبب ذلك؟ هذا يختلف باختلاف الظروف التي مرت بك والحياة التي ولها أسباب الله أعلم بها، لكن يعني بعض المصائب التي حدثت أو بعض الشواغل التي شغلت أو بعض الأمور، فإن بعض الناس قد يشتغل ببعض الأمور السهلة، قد يكون ما تغدى فهو في الجوع فهو يحدث نفسه بالغداء في الصلاة، ولذلك أمرنا ألا نصلي بحضور الطعام، وإذا حضر العشاء والعشاء نقدم العشاء قبل العشاء بشرط أن لا نأخذه عادة، أن نجعل القدر دائما ما يفوح إلا وقت الأذان. فإذا عشى قال لا ننزل العشاء خلاص نصلي، نتعشى قبل الصلاة، قالوا الصلاة، قال لا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى العشاء والعشاء فابدأوا في العشاء، ما أفطروا في الدين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه من الحيل المحرمة، وقد يكون هذا الذي ما خشى في صلاة العصر أكثر من الغداء فتشتت ذهنه. نعم يا هو أبسط، لكن الإمام مالك يقول أرى أن يشد رمقه، بعض الناس يجول جوع عظيم يمكن ما أفطر، فإذا وصل صلاة العصر وهو ما أفطر ولا تغدى يمكن أن يقرأ تحياته وهو في الباب. نعم، فالمقصود أنه يشد رمقه بشيء ولا صلاة بحضرة طعام، هذا نص وهذه رخص نأخذها رخص، فلا كل ما تيسر ثم نقوم، ما شرط الإنسان يأكل ثم يأكل فاكهة ثم يشرب زبدي ثم يشرب قهوة ثم يقول صلي العصر مع المغرب، هذا ليس بوارد. يقول أنا رجل أتوب من المعاصي ثم أعود إليها إلى درجة أنها تثقل علي بعض العبادات. الرجل الذي يتوب ويعود فليعود ويتوب في اليوم ولو 70 مرة فهو عند الله سيد بإذن الله وسوف يتوب الله عليه، وهذا على علامة صدقه وإقباله وإنابته، وسوف يكفر الله خطاياه دائما. فليفعل عبد ما شاء ما دام أنه يتوب ويستغفر وينيب، لا بشرط أنه يعتقد يقول سوف أذنب وباتوب بعدها ان شاء الله. يعني هذه من الحيل، لكنه يتوب ثم يقول لا اعذرك ان شاء الله، وين ذا؟ ولا قصده انه يعصي الله. اما ان تذكر عليه بعض العبادات فالفرائض لا تذكر، الفرائض هذه دون خط الكتاب ضرب الرؤوس، من تركه فهو كافر. اما بعض العبادات التي تذكر على نفسك فالدين يسر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. بعض الناس يهتم بالنوافل اكثر من الفرائض، وهذا منهج من مناهج الصوفيه. فالمقصود انك تخفف على نفسك، والعباده التي تناسبك تسلكها، تناسبك الذكر التسبيح والتهليل والتحميد عليك بالتسبيح، ما يلزمك انك دائم بالمصحف تقرا، لانه قد يعني تفتح نفسك وقد تهزم عيناك وقد يضعف بصرك، فما الزمك الله سبحانه وتعالى بذلك، فعليك ان تسبح. الصيام يضعفك ويحدث عندك ارتباك حتى في الطاعه وفي بعض الامور، فعليك ان تتقي الله عز وجل وتنتقل الى فريضه اخرى او نافله اخرى في عباده. قد علم كل اناس مشربهم. يقول لي اخ في الله عز وجل، ولكنه يغضبني في بعض الاحيان بحركات وسكنات تورد عندي الحسد والغضب، فماذا توصيني؟ اوصيك واوصي هذا الاخ بتقوى الله عز وجل وحسن الخلق، وان تتحمل له، وان تريه من نفسك الخلق الحسن عل الله سبحانه وتعالى يهديه، ولك ان تعرض لبعض الامور بعض الكلام بحيث لا يشعر انك انت تنصحه. اياك عني واسمعي يا جار، قل اضرب العيب يا في الجمع. فتقول مثلا نقرا، دعنا نقرا في ذم الحسد، فتاتي بكتاب فتقرا في ذم الحسد، او دعنا نتكلم عن اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وسعه حلمه وتعامله مع اصحابه، فحينها يعرف من قريب او من بعيد ويتلقى باذن الله وتدعو له. يقول احد الاخوه، يقول الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. يقول احد العلماء، المراد بالعلماء علماء الفلك والطبيعه، لا انهم الذين يعلمون علم الكتاب والسنه. اما اذا كان علماء الفلك والطبيعه هم الذين يخشون الله، فما في الارض خاشيا لله، لان من علماء الفلك والطبيعه دنماركيون ومنهم فرنسيون، فيصبح اهل ورثه الانبياء والكتاب والسنه ما يخشون الله، ويصبح الذي كالكلب والخنزير هو الذي يخشى الله لها. صحيح ان بعض المسلمين من الذين اجادوا في هذا الجانب وعندهم قدر مشترك او قدر اقل من الكتاب والسنه، ثم خشي الله عز وجل فهو محبوب ومأجور ومشكور. اما ان تدرك الكلمه كل عالم فلك وكل عالم طبيعه انه يخشى الله اكثر من المسلم الذي ما عرف هذه العلوم، فلا ابدا، وليس بوارد، والذي يخشى الله يقيم فرائضه وينتهي عن نواهيه. لكن الاصل العلماء اذا اطلقوا هم العلماء بالله عز وجل وبامر الله وبايام الله. فالعلم بالله، العلم بالصفات هو ما يجب له من كمال، والعلم بأيام الله أي أحداثهم في الأمم سبحانه وتعالى، والعلم بأمر الله هو علم الفقه في الدين وما يدور حول ذلك، وما زادك خشية فهو علم بالله. إذا نظرت إلى السماء فتفكرت وزادك علم، أو اكتشفت شيء وزادك علم، فهو علم يقودك إلى الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الإخوة، هل ترى أن كل علم مفيد مطلوب في حدود الحاجة والفائدة، هل توافقنا عن ذلك؟ نعم وافقك وأوقع على ذلك. فكل علم مطلوب للمسلمين يستفاد منه، كل علم يستفاد منه فهو مطلوب بقدر الحاجة، وما زاد عن الحاجة فليس بمستفاد منه. ويقول الأخ السائل، وأظن أننا نختم نفسنا الدرس لأن الأسئلة أكثر من أن تعرف، وبعض الأسئلة لها مناسبة وبعضها لا مناسبة له، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وقبل أن أنهي هذا، من له سؤال فسوف بإمكان من له سؤال أن نتقاطل نحن وإياه، ثم نتباحث في بعض الأسئلة في بعض الأوقات لتعم الفائدة إن شاء الله، أو نعرف بعض الأسئلة، لأن الوقت كما ترون ولا نريد أن نطيل ولا نمل، لأن ما قل وكفى خير مما كثر عنها. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعل أعمالنا خالصة.